أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن نريد أن نبين الحق في المسألة، في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هل هو الجواز أم هو الامتناع؟ الحق هو الجواز، كما عليه جملة من المحققين المتأخرين، وهذا يعتمد على توضيح ثلاث مقدمات مترتبة، كل مقدمة مترتبة على الأخرى. المقدمة الأولى أن متعلق التكليف، متعلق التكاليف سواء كانت أوامر أو نواهي، هي نفس العنوان للمعنونات، يعني عنوان الصلاة هو متعلق التكليف، عنوان الغصب هو متعلق التكليف. الفرد الخارجي بما هو فرد في الخارج يستحيل أن يتعلق به التكليف، وهذا بيناه وسنبينه اليوم. طيب، الآن نريد أن نضرب مثال حتى نوضح كيف أن التكليف يتعلق بالعنوان، وأن الفرد الخارجي يستحيل أن يتعلق به التكليف. نأخذ مثال الشوق. الشوق لا يمكن أن يتعلق الشوق بالمعنونات، يعني بالشيء الخارجي. الشوق إنما يتعلق بالعنوان. طيب، إن قلت بأنه يتعلق بالموجود الخارجي، نقول لا يخلو إما أن يتعلق به حال وجوده أو حال عدمه، وكلاهما مستحيل. يعني الشوق لو كان يتعلق بالمعنون، يعني بالفرد الخارجي، فهو لا يخلو إما أن يتعلق به حال وجوده أو حال عدمه، فأنت لازم تختار. انزين، لو قلنا بأنه حال عدمه، يصير أنه شنو؟ أن الموجود وهو الشوق متقوم بماذا؟ بالمعدوم. بعد لو قلنا بأن الشوق يتقوم بمتعلقه، الأمر يتقوم بمتعلقه، لو قلنا الشوق متعلقه أو يتقوم بالفرد المعدوم، إذن يصبح الموجود متقوما بالمعدوم، وهذا لا يمكن. لا يمكن. يعني بعبارة أخرى، أن ما يتعلق به الشوق هو المعدوم بما هو معدوم، وهذا محال. إن قلت بأنه لا، نحن نختار الشق الثاني، نقول بأنه يتعلق به، يعني الشوق يتعلق بالمعنون، يعني بالفرد الخارجي حال وجوده، نقول هذا أيضا ماذا؟ مستحيل. لماذا؟ لأن الشوق إلى الشيء يدعو إلى إيجاد الشيء، وإيجاد الموجود تحصيلا للحاصل موجود، كيف نوجده؟ صحيح؟ على كل حال، أنت لو اعتبرت بالشوق تعرف بأن متعلق التكليف الذي هو نفس الشوق، سواء كان أمرا أو نهيا، يستحيل أن يتعلق بالمعنون الذي هو الفرد الخارجي، لأنه لا يخلو إما أن يتعلق به حال عدمه أو حال وجوده، وكلاهما باطل. نطبق هذه المقدمة لأن ما فيها شيء. يقول: الحق في المسألة بعدما قدمنا من توضيح تحرير النزاع وبيان موضع النزاع، نقول أن الحق في المسألة هو الجواز، وقد ذهب إلى ذلك جمع من المحققين المتأخرين، وسندنا يبتني على توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبة. أولا، إن متعلق التكليف سواء كان أمرا أو نهيا ليس هو المعنون، أي الفرد الخارجي للعنوان بما له من الوجود الخارجي، فإنه يستحيل ذلك، بل متعلق التكليف دائما وأبدا هو العنوان على ما سيأتي توضيحه. واعتبر ذلك بالشوق، فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون، لأنه إما أن يتعلق به حال عدمه، يعني الشوق يتعلق بالفرد الخارجي حال كون الفرد الخارجي معدوم، هذا يلزم تقوم الموجود بالمعدوم، أو حال وجوده، وكل منهما لا يكون، يعني ممتنعون. أما الأول فيلزم تقوم الموجود بالمعدوم وتحقق المعدوم بما هو معدوم. ليش تحققه؟ لأن المشتاق إليه له نوع من التحقق بالشوق إليه، وهو محال واضح. إنزين، المشتاق إليه الشيء له تحقق في الشوق أم لا؟ أم الشوق لا متعلق له؟ لا، له متعلق. إن قلت أن هناك شوق فلا بد أن تفرض وجود متعلق، فإذا المشتاق إليه وهو المتعلق لا بد له من حصة، ماذا؟ يفرضها الشوق. فإن قلت أنه معدوم فهذا محال، يقول لأن المشتاق إليه له نوع من التحقق بالشوق إليه. إنزين، وهو محال واضح. شنو؟ تحقق المعدوم بما هو معدوم، هذا هو المحال الواضح. وأما الثاني فلأنه الثاني شنو؟ أنه أن نقول لا، يتعلق بالمعنون حال وجوده، يعني حال وجود الفرد الخارجي في الخارج. نقول وأما الثاني فلأنه يكون الاشتياق إليه، أقول الاشتياق يدعو إلى إيجاد المشتاق إليه، إذا المشتاق إليه موجود الاشتياق إلى ماذا يدعو؟ تحصيل للحاصل، وهو محال. فإذا لا يتعلق الشوق بالمعنون، يعني بالفرد الخارجي، لا حال وجوده ولا حال عدمه مضافا. هذا قلناه في السابق، احنا اليوم نطبق تطبيق نشرحه. إلى أن الشوق من الأمور النفسية، ولا يعقل أن يتشخص ما في النفس بدون متعلق ما. إنزين، الشوق أمر نفساني، والأمر النفساني لا يتشخص إلا إذا تعلق بمتعلق. ما يوجد علم بلا متعلق ولا وهم بلا، تقول أن هذا حصل له العلم، العلم بماذا؟ تقول لا يوجد متعلق إذا لم يحصل العلم، وكذلك الوهم والخيال. الشوق من هذا القبيل، كجميع الأمور النفسية كالعلم والخيال والوهم والإرادة ونحوها، ولا يعقل أن يتشخص بما هو خارج عن أفق النفس من الأمور العينية. الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، لابد أن يكون له نوع تحقق، لابد أن يكون له نحو تشخص، فلهذا ما هو في أفق النفس لو قلنا هو علم يحتاج إلى متعلق، لو كان خارج أفق النفس لابد أن يكون متشخص. فلا بد أن يتشخص بماذا؟ بالشيء المشتاق إليه، بما له من الوجود العنواني الفرضي. يلا أنت بتقول الشوق يتعلق بماذا؟ إن قلت بأنه يتعلق بالفرد الخارجي يعني بالمعنون، إذن هذا الفرد الخارجي الذي هو من الأمور العينية إذا تعلق به الشوق لا بد أن يكون متشخصا. متشخص بأي تشخص؟ يعني بعنوانه الفرضي، بعنوانه الذي هو متعلق للشوق، وهو المشتاق إليه أولا وبالذات، وهو الموجود بوجود الشوق لا بوجود آخر وراء الشوق. الآن الإنسان عندما يشتاق، يشتاق متعلق الشوق عنوان، هذا العنوان، هذا العنوان هو عبارة عن مرآة لمعنون. الشوق بمجرد أن يتحقق يكون أنه قد تعلق بالمشتاق إليه، المشتاق إليه شنو؟ عنوان. يطلب الشوق إيجاده في الخارج، فالذي هو موجود في الخارج لا ارتباط له بما يتعلق به الشوق من العنوان الفرضي الشوقي. زين، أنت تشتاق لأنه مثلا الأمر الفلاني، تشتاق لأكل الفسنجون مثلا. زين، الفسنجون عنوان الآن ما موجود، الشوق يدعو إلى إيجاد هذا العنوان الفرضي في الخارج، فتهيئ مقدمات الفسنجون وتأمر بتحضيره. الشوق يتعلق بالعنوان لا يتعلق بالأفراد الخارجية، ولكن لما كان يؤخذ العنوان بما هو حاكم ومرآة عما في الخارج يعني عن المعنون، أنا أخذت اشتقت إلى الفسنجون إلى هذا العنوان، لكن خمو نفس العنوان أنا مشتاق له، أنا ما أخذ العنوان كمرآة وكحاكي عن الفرد الخارجي، فإن المعنون يكون مشتاقا إليه، لكن ثانيا وبالعرض الذي هو تعلق به الشوق أولا وبالذات العنوان، الذي هو مشتاق إليه ثانيا وبالعرض هو المعنون. نظير العلم، فإنه لا يعقل أن يتشخص بالأمر الخارجي، والمعلوم بالذات دائما وأبدا هو العنوان الموجود بوجود العلم، ولكن بما هو حاك ومرآة عن المعنون. وأما المعنون لذلك العنوان فهو معلوم بالعرض باعتبار فناء العنوان فيه. وفي الحقيقة إنما يتعلق الشوق بشيء إذا كانت له جهة وجدان وجهة فقدان. إذن هذا هو الكلام الصحيح من هنا، هذا نحفظه، لا أنه له جهة وجدان محض ولا له جهة فقدان محض، يعني ليس معدوم بالمرة ولا موجود، لأن الموجود تحصيل للحاصل والمعدوم لا ينفعنا، يستحيل أن يتقوم الموجود بالمعدوم. إذن الشوق يتعلق بشيء له جهة وجدان وجهة فقدان، فلا يتعلق بالمعدوم من جميع الجهات للمحذور لتقدم، ولا بالموجود من جميع الجهات، قلنا تحصيل للحاصل، وجهة الوجدان في المشتاق إليه. زين، تبي تقول لي هو مشتاق إلى شيء، أين جهة الوجدان؟ نقول العنوان. أين جهة الفقدان؟ هو المعنون. وجهة الوجدان في المشتاق إليه، والعنوان الموجود بوجود الشوق في أفق النفس باعتبار ما له من وجود عنواني فرضي. زين، هذا خلصنا منها جهة الوجدان. وجهة الفقدان في المشتاق إليه هو عدمه الحقيقي في الخارج. الآن أنا اشتقت لأكل الفسنجون الذي جهة فقدانه غير موجود في الخارج، وجهة وجدانه أنه عنوان موجود قد وقع متعلقا للشوق. ومعنى الشوق إليه، معنى الشوق إلى الفسنجون شنو هو؟ هو الرغبة في إخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق. هذا معنى أنه الشوق إلى الشيء. وإذا كان الشوق على هذا النحو فكذلك حال الطلب والبعث بلا فرق. رجعنا الأمر والنهي، الطلب والبعث حالهما كحال الشوق، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. فيكون حقيقة طلب الشيء يعني صليه هو تعلقه بالعنوان يعني بعنوان الصلاة لإخراجه من حد الفرض، من حد كونه عنوان والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق، يعني بتحويله إلى فرد خارجي في مقام الامتثال. طيب، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بعدما فهمنا هذا، الآن يترتب هنا شيء، أنه لما قلنا بأن متعلق التكليف هو العنوان للمعنون، مو يجيب ذهنك أنه نقول أن متعلق التكليف العنوان بما له وجود ذهني. الوجود الذهني لا أثر له، لا يمكن أن نقول هكذا، صحيح؟ لأن نحن نريد الشيء الذي هو موطن الآثار، الذي هو مسرح الآثار، الذي تقع فيه براءة الذمة. اعتبر بالشمس، نحن نريد الشمس الخارجية لا الشمس بالوجود الذهني. هذه الشمس بالوجود الذهني لا تعطي الدفء ولا تدفئ ولا تعطي النور. فإذن لا يتوهم المتوهم بأننا في المقدمة الأولى حيث قلنا بأن الأمر والنهي يتعلق بالعنوان، لا يأتي إلى ذهن أننا نقول المراد أنه ماذا؟ الوجود الذهني. هذا لا نقول به. إذن ماذا تقولون؟ يقول أنه لما قلنا بأن متعلق التكليف هو العنوان للمعنون، لا نعني أن العنوان بما له من الوجود الذهني يكون متعلقا للطلب، فإن ذلك باطل بالضرورة. ليش؟ لأن مثار الآثار ومتعلق الغرض والذي تترتب عليه المصلحة والمفسدة هو المعنون الفرد الصلاة الخارج للعنوان الذي يعطي الدفء ويعطي النور وإلى آخره، الشمس الخارجية للشمس الذهنية. بل نعني أن المتعلق هو العنوان حال وجوده الذهني، زين، لا أنه بما له من الوجود الذهني أو بما هو مفهوم، هذا لا نقول به. إذن ماذا نقول؟ يعني إذن نحن لا نقول بأن متعلق التكليف هو العنوان بما هو وجود ذهني ولا بما هو مفهوم. إذن بما هو ماذا؟ بما هو مرآة كاشف وفان في جميع أفراده. ومعنى تعلقه بالعنوان حال وجوده الذهني أنه يتعلق به، يعني الطلب يتعلق بالعنوان يعني بالصلاة، باعتبار أنه مرآة عن المعنون وفان فيه. إذن اللحاظ لحاظ مرآتي، وأخذ هذا العنوان متعلقا للطلب بما هو فان في جميع أفراده، فتكون التخلية فيه عن الوجود الذهني عين التحلية به. يعني هذا الوجود الذهني تارة تحدث فيه تخلية وأخرى تحلية، من جهة العنوان موجود في الذهن لكن لا نريده هو، وليس هو متعلقا للطلب بما هو عنوان ومفهوم ووجود خارجي، بل هو متعلق للطلب بما هو مرآة وفان. إذن أنا قاعد أطالع المرآة، شوفوا بالمرآة أنا واقف أمام المرآة، لكن أنا أنظر إلى المرآة ولا أنظر إلى نفسي؟ أنظر إلى نفسي، أنظر إلى الوجود الخارجي، مع أنني أنظر إلى المرآة. لو شخص الآن يقول هذا ينظر إلى المرآة، أقول صحيح، لكن أنا أنظر إليها باعتبار أنها كاشفة عن وجودي الخارجي، لا باعتبار أنها بما هي مرآة. أنا شو أسوي فيها؟ أعتبر بهالكلام الكلام هو الكلام. إذن إلى هنا قدمنا مقدمتين مهمتين مترتبتين على أنه الحق الذي قلنا بأنه جواز الاجتماع. الآن هذه المقدمة الأولى وهذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة لا بأس، نحاول أنه ولو هي طويلة المقدمة الثالثة لكن نطبق ونشرح إن شاء الله كذلك. يقول ثالثا أن إذ نقول أن المتعلق للتكليف هو العنوان بما هو مرآة عن المعنون وفان فيه، لا نعني أن المتعلق الحقيقي للتكليف هو المعنون، وأن التكليف يسري من العنوان إلى المعنون باعتبار فنائه فيه. وأي شيء تقول راح يترتب عليه لازم. قد يقول قائل أنتم ماذا قلتم؟ قلتم بأنه لوحظ العنوان مرآة وفان في الأفراد. نقول إذن تقولون بالسراية، واضح بعد؟ نقول لا نقول بالسراية، واضح؟ فإن ذلك باطل بالضرورة أيضا لما تقدم أن المعنون يستحيل أن يكون متعلقا للتكليف بأي حال من الأحوال، لا في حال وجوده ولا في حال عدمه، وهو محال حتى لو كان بتوسط العنوان، فإن توسط العنوان لا يخرجه عن استحالة تعلق التكليف به. يعني حتى لو بتقول لا نحن بواسطة العنوان ننظر إلى المعنون تارة حال كونه معدوما وأخرى حال كونه موجودا، نقول هذا أيضا يستحيل، هذا لا يصحح. الذي يصحح هو هذا، بل نعني ونقول أن الصحيح أن متعلق التكليف هو العنوان بما هو مرآة وفان في المعنون، على أن يكون فناؤه يعني فناء العنوان في المعنون هو المصحح لتعلق التكليف به فقط. إنزين، إذ أن الغرض إنما يقوم بالمعنون المفني فيه. شنو مفني فيه؟ العنوان، يعني العنوان فان في المعنون، المفني فيه هو العنوان في المعنون. إنزين، مو أن معنى الفناء أنه يجعله ساريا فيه، لا تقل أن العنوان يسري إلى معنون، لا يفنى فيه، يعني بعبارة أخرى خلنا نرجع إلى المرآة، المرآة لا موضوعية لها سوى المرآتية والكاشفية. عندما جعلت نظري إلى المرآة باعتبار أن المرآة فانية في صورتي الخارجية، فانية في وجودي الخارجي، لا أنها هي إنزين تعلق بها شيء وسرى إلى الوجود الخارجي، وفرق بينهما. إذ أن الغرض، أقول شنو هو الغرض؟ إبراء الذمة بعد، إسقاط التكليف، إسقاط الأمر، خمو بالعنوان، إنما يقوم بالمعنون يعني بالصلاة الخارجية، المفني فيه يعني الذي فني فيها العنوان، لا أن الفناء يجعل التكليف ساريا إلى المعنون ومتعلقا به. وفرق كبير بين ما هو مصحح لتعلق التكليف بشيء وبين ما هو بنفسه متعلق التكليف. مرة أنت تتكلم عن شيء يصحح تعلق التكليف، شنو هو؟ كيفية التعلق. ومرة هو بنفسه متعلق التكليف، الذي هو متعلق التكليف ما هو؟ العنوان، بما هو فان في معنونه الذي له الأثر، الذي هذا متعلق التكليف، أما المصحح للتكليف هذا شيء آخر. واضح؟ وعدم التفرقة بينهما هو الذي أوهم القائلين بأن التكليف يسري إلى المعنون باعتبار فناء العنوان فيه، ولا يزال هذا الخلط بين ما هو بالذات وما هو بالعرض مثار كثير من الاشتباهات التي تقع في علمي الأصول والفلسفة. والفناء والآلية في الملاحظة هو الذي يوقع الاشتباه والخلط فيعطي ما للعنوان للمعنون وبالعكس. الملاحظة والفناء والآلية عندما تلحظ الشيء فانٍ هذا الذي يوجب الخلط والاشتباه، لأنه الشيء تارة يلحظ أولا وبالذات، وأنه ويلحظ ثانيا وبالعرض. الآن شوفوا المرآة لا تلحظ أولا وبالذات، وإنما الصورة المنعكسة في المرآة تلحظ أولا وبالذات، وإن كان اللحاظ أيضا قد وقع على المرآة ثانيا وبالعرض. وكذلك في العنوان والمعنون، الملحوظ أولا وبالذات هو العنوان، لكن أي عنوان؟ العنوان الفاني في جميع أفراده الخارجية، فالفرد الخارجي ملحوظ لكن ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات. لا تقول بأنه العنوان الملحوظ عنوان لا أثر له، والمطلوب هو ما هو محل للآثار، فنقول أن ما هو الملحوظ هو الفاني في أفراده، لا بما هو هو، بما هو هو يصبح مفهوم ولا يكون محطا وموضعا للآثار، بل العنوان الذي هو فان في أفراده هو محط للآثار. هي من جهة توجب الخلط صحيح، لأنه كثير لا يستطيع أن يفرق بين هذين الأمرين، التفريق صعب للغاية، لأنه تارة تلحظ الشيء لحاظ آلي كلحاظك مثلا للمرآة أنها آلة للكشف عن الصور، وأخرى تلحظ المرآة بما هي، بما هي مرآة، يعني كما لو ذهبت إلى السوق تريد أن تشتري المرآة من المحل، هنا بعد ما تطالع نفسك تنظر إلى المرآة وإلى جودتها وإلى، وأخرى لو أتيت بهذه المرآة إلى المنزل ونظرت فيها فأنت تنظر إما إلى شعرك أو إلى تسريح اللحية أو إلى شيء آخر. وبهذا المقدار إن شاء الله في الغد نكمل، بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.